أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 41 من مجالس الصفوة المحلاة كأنك تراه، ومجلسنا يبدأ في محور القصر. القصر، فنقرأ على بركة الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محاور الاستقراء غير التام، المحور الخامس، القصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. أساليب التوكيد وأدواته في اللسان العربي متعددة. في الهامش: ومن المؤكدات في اللسان العربي إن وأن والقسم ولام الابتداء ونون التوكيد وقد وأما الشرطية وحرف الجر وحروف الجر الزائدة وأساليب القصر والتوكيد اللفظي والمعنوي والمفعول المطلق، وكذلك بعض الألفاظ مثل حقا ويقينا ولا ريب ونحوها. وللزركشي في البرهان تقسيم ماتع لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم، فلينظر ثم. أساليب التوكيد وأدواته في اللسان العربي متعددة ومتنوعة في قوة التوكيد، ولو أردنا ترتيبها ترتيبا تصاعديا حسب قوة التوكيد لكان القصر قمة وغاية، ذلك أنه تأكيد فوق تأكيد، لأنه يجمع جملتين في جملة واحدة تنتظم حكمين في وقت واحد، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره، وهذا هو القصر الاصطلاحي.
حسبك، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بداية، ما حاجة الإنسان للتوكيد؟ الإنسان يحتاج للتوكيد في كلامه حاجة ماسة، يعني في كلامه الكلام يحتاج إلى التوكيد حسب المقام وحسب السياق الذي يأتي فيه الكلام وحسب حال المخاطب الذي يخاطب. فيلجأ اللسان العربي كسائر الألسنة، التوكيد موجود في كل الألسنة، كل الألسنة الإنسانية فيها التوكيد، لأن تلك الحاجة قائمة يعني في كل أحوال الكلام. وأنت ترى أن وسائل وأساليب التوكيد كثيرة جدا متنوعة، لكن القصر هو قمة وغاية ورتبة عالية في التوكيد. القصر لماذا؟ لأن القصر كما مكتوب عندك يجمع جملتين في جملة واحدة تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن غيره. ولذلك أنا أقول لك سرا نستخدمه إن شاء الله تعالى في ما سيأتي من التطبيقات في هذا المحور. إذا أردت أن تعرف قيمة القصر، اتفقنا القصر ده معناه جملة واحدة مشتملة على حكمين، إثبات لشيء ونفي عن غيره، صح؟ فإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الأسلوب حلله إلى جملتين أو أكثر، حلله إلى جملتين أو أكثر، ستعرف ما قيمة هذا الأسلوب الذي جمع هذه الأحكام في جملة واحدة، وهذا الذي سيدلنا على معرفة المقصور والمقصور عليه فيما سيأتي من الأمثلة. يعني سيأتي البيان، لكن لا تنسى هذه العبارة، أن القصر قيمته التي أعلت من قيمته أنه يجمع جملتين في جملة واحدة، في جملة واحدة أثبت الحكم لشيء مذكور ونفاه عن غيره. لا تنسى هذه القاعدة، سنستصحبها إن شاء الله تعالى في الإيه، في اللام. وهناك في الحاشية في الهامش في تقسيمات وكلام لا أرى أنه يعني يكون مناسبا في معنى القصر الاصطلاحي، وأنا أشرت في الهامش كما ترى إلى المواضع التي من أراد أن يستزيد أو يتعلم إلى أقسام القصر وأنواعه، موصوف على صفة وصفة على موصوف وأنواعه وأقسامه، هذا ليس مقاما لتعليم العلم البيان، لكن ارجع إلى العلم المعاني، ارجع إلى كتب المذكورة والمواضع المذكورة لتعلم هذه التقسيمات. لكن ما سيعنيني الآن في التطبيقات التي ندرسها هو ما هو المقصور وما هو المقصور عليه وما الذي قصر، ما هو المعنى الذي قصر في هذه العبارة التي سندرسها إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعنيني هو طرق القصر الاصطلاحي، طرق القصر الاصطلاحي. تفضل.
وطرق القصر الاصطلاحي هي الأساليب والأدوات التي تمكن الجملة العربية من جمع جملتين في جملة واحدة تنتظم حكمين، وهي ستة: واحد، النفي والاستثناء، ثانيا، وإنما وأنما، ثالثا، تقديم ما حقه التأخير، رابعا، العطف ببل ولا ولكن، خامسا، تعريف الطرفين، سادسا، ضمير الفصل. أما القصر غير الاصطلاحي فهو ما يدل على القصر في بناء الجملة أو الجمل وفيما اشتملت عليه من القرائن، نحو قوله تعالى.
يعني القصر غير الاصطلاحي الذي لم يسلك تلك السبل الستة المذكورة. يعني السبل الستة المذكورة في القصر الاصطلاحي أن تجد نفيا واستثناء لا إله إلا الله. فإن لم تجد واحدا من تلك الطرق الستة، إن لم تجد واحدا من ذلك وفهمت معنى للقصر، يبقى ده اسمه قصر غير اصطلاحي، يفهم بالقرائن بالألفاظ، في لفظ حور مقصورات، ما ده قصر بس ليس اصطلاحيا، ليس قصرا اصطلاحيا، إنما هو فهم من كلمة مقصورات. مظبوط. يبقى نحن الذي يعنينا في الدراسة والذي سنضرب عليه الأمثلة هذه الطرق الست، سنأخذهم طريقا طريقا ونمثل لها من القرآن الكريم ونبحث في المقصور والمقصور عليه في هذه المذكورات. لكن يتنبه إلى أنه يتوصل إلى معنى القصر بغير هذه الطرق، بطرق غير اصطلاحية كما قلت لك. فننظر في مسألة القصر غير الاصطلاحي، نحو قوله تعالى.
نحو قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فمعنى قوله تعالى مما عملت أيدينا أي ما تولينا نحن خلقه، ولا يقدر على خلقه أحد غيرنا. فكلمة أيدينا ودلالة المقام أفادت المبالغة في الاختصاص.
يبقى في قصر هنا، فهم هذا القصر من أنه ولا يقدر على هذا الخلق غيرنا مما عملت أيدينا، بس في دلالة السياق أفادت فائدة مهمة، أنه تقدم الآية التي سنذكرها. وقد
جاء قبلها قوله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فقوله تعالى وما عملته أيديهم جاء على طريق النفي، وهو دال على القصر أيضا في آية خلق الأنعام. وإذا قال القائل هذا شيء عملته بيدي، فهو يعني ألا مدخل لغيره ولا لا خلقا في ألا مدخل لغيره فيه لا خلقا ولا كسبا.
تمام. يبقى هنا باجتماع هذه السياقات دل على أن قوله تعالى مما عملت أيدينا يعني ولا يشاركنا في ذلك أحد، بس ده مجموع تلك القرائن، هذا اصطلاح، ده هذا قصر ولكنه قصر غير اصطلاحي. تفضل يا سيدي.
ومثله تجده في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، حيث وصف الله تعالى نفسه بما لا يشاركه فيه غيره، فكان أمرا بقصر التوكل على الله تعالى وحده.
تمام. أظن دي برضو باب طريق آخر توصل بها، يعني إيه؟ يعني ولا تتوكل على غيره لأن غيره يموت، صح؟ هتتوكل على ميت إما الآن أو غدا. فهنا القصر مفهوم من قوله تعالى إيه؟ الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون كما في حديث الاستفتاح الصلاة، والإنس والكل يموت، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فإذا القصر استفيد هنا من قوله تعالى الذي لا يموت، فلا تتوكل على غيره لأن غيره إيه؟ يموت. ده المفهوم مظبوط، بس ده طريق مختلف، ده مش طريق اصطلاحي، مش بالأدوات اللي قلنا عليها اللي هندرسها إن شاء الله.
ومن القصر غير الاصطلاحي كذلك ما يستفاد من الألفاظ التي تفيد القصر والحصر، نحو قوله تعالى قاصرات الطرف، وقوله تعالى حور مقصورات في الخيام.
أظن ده نص، ده قصر بس ده غير اصطلاح، استفيد من بناء الكلمة من لفظ القاصرة، اسم الفاعل قاصرات، مظبوط.
وقوله تعالى وسيدا وحصورا،
الحصر القصر والحصر، الحصر برضو يعني مقصور محصور على اختلاف عند المفسرين، سنأتي لها إن شاء الله تعالى. محصور عن إيه؟ عن النساء ولا عن إيه لآخره، عن الحرام عن المعصية لآخره، مظبوط. يبقى هنا حصورا زي مقصور زي لآخره.
وقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا،
أي
في الحاشية حصيرا إما بمعنى محبسا يقال للسجن محصر وحصير، وإما بمعنى بساط كما يبسط الحصير أي بساطا ومهادا كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد.
تمام، يبقى هو المراد ده الأشهر عند المفسرين إن حصيرا بمعنى سجنا يحصر، فهنا الحصر هو مستفاد من كلمة حصير. يبقى القصر والحصر سواء في آية آل عمران أو في آية الإسراء، يبقى ده قصر وده حصر، وكلاهما يفيد معنى القصر ولكنه ليس قصرا اصطلاحيا.
وقوله تعالى يختص برحمته من يشاء،
هذا التخصيص، يبقى التخصيص والقصر كلها ألفاظ أفادت بس من غير الطريق الاصطلاحي، مفهوم أظن الكلام.
وقوله تعالى وأنا أول المؤمنين،
تمام، الأولية لا يشاركوا فيها غيره وهكذا، تمام.
وقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا،
نفس الكلام، يعني ليس معه غيره، قصر قصر على الاتيان يعني يأتي لا ليس معه غيره وهكذا.
وقوله تعالى وإلهكم إله واحد
إلى آخر ما تجد من ذلك في القرآن الكريم، هو كثير لكنه قصر يستفاد من السياق من اللفظ من بناء الكلمة ولا يستفاد من تلك الطرق الستة. فنبدأ بقى في دراسة الطرق الستة في القرآن الكريم، وهي في الحقيقة تدريب، كلها تدريب إن شاء الله، فأنتوا يعني تتفاعلوا معي في إجابة هذه الأمثلة.
الأمثلة القرآنية لطرق القصر الاصطلاحي. الطريق الأول النفي والاستثناء، وهو آكد الطرق وأعلاها رتبة في إفادة القصر، ويكفيه شرفا أن الله تعالى جده اختاره ليكون وعاء للكلمة التي من أجلها خلق السماوات والأرض، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ويتحقق هذا الطريق بتقدم النفي ثم يتبعه الاستثناء، وباب النفي وأدواته كثيرة.
يبقى التقدم النفي، خلي بالك التركيبة كده، يتقدم النفي ويتبعه الاستثناء، وأدوات النفي متعددة وأدوات الاستثناء متعددة، لكن التركيبة لتتحقق هذه التركيبة، تركيبة القصر بالنفي والاستثناء اللي هي أعلى الرتب، أن يتقدم النفي وأن يتأخر الاستثناء. يلا.
منها لا وما وليس وإن والاستفهام بغرض النفي وغيرها. وباب الاستثناء كذلك له أدواته، منها إلا وغير وسوى وخلا وحاشا وغيرها. ولكل باب أم،
يعني إيه؟ للاستثناء أم وللنفي أم وهكذا، يعني درسنا لو تذكرون قبل ذلك في حروف المعاني كنت ذكرت لكم ذلك بشيء من التفصيل. أم الباب لها ما ليس لأفراد الباب، تشترك مع كل الأفراد فتبقى تعرف الباب وتعرف أم الباب، ولها خصوصية أم الباب. وفي رسالة احنا كتبنا في الهامش لمن أراد أن يتوسع، رسالة لطيفة جدا في هذا الموضوع.
ويكون لتلك الأم ما لا يكون لأفراد الباب،
نعم،
بل ويكون لكل فرد من أفراد الباب من الخصائص ما لا يشاركه غيره فيها. وإنك إن شاء الله تعالى واجد من مراعاة ذلك في النظم القرآني ما هو معجز، آخذ بالألباب قاطع بأنه كلام الله تعالى ليس كمثله كلام.
هنا فيها هامش اقرأه أنت، هذا يعني في من أراد أن يراجعني فيه وراجعه، لكن لا داعي أن أقرأه الآن، يعني بيان للفكرة اللي فكرة أن لكل أداة معناها واستعمالها الذي جرت عليه الأقوال اللسان العربي وكذلك في القرآن الكريم. فممكن مش كل أدوات النفي، ليست كل أدوات النفي على نفس الدرجة ونفس المعنى ونفس الرتبة، وليس كل أدوات الاستثناء وهكذا. فالنفي له رتب والاستثناء له رتب إلى آخر الكلام، لكن يأتي ذلك في البيان في التطبيق. أنتم لستم معنيين بهذه التفاصيل، هذه التفاصيل رجع عليها لأهل الاختصاص، لكن أنت ستنتجو ذلك عندما نقول لماذا كان النفي بمثلا بهذه الأداة ولم يكن بأداة أخرى، ولماذا كان الاستثناء بتلك الأداة ولم يكن هكذا. ده ينفعك في الايه في البيان إن شاء الله، لكن الجزء النظري ارجعوا إلى ما ذكرت لكم من الايه من المراجع. تفضل.
فلعل الله تعالى بعظيم فضله وسابق إحسانه وواسع كرمه وفيض منه أن يوفقنا إلى بيان طرف من تلك المشاكلة بين الألفاظ والمعاني في الصفوة المحلاة. والقاعدة في هذا الأسلوب من القصر أن المقصور عليه في النفي والاستثناء يقع بعد أداة الاستثناء مباشرة سواء تقدمت أو تأخرت. فما هو المقصور والمقصور عليه في الأمثلة القرآنية الآتية؟
لا تنسى القاعدة. القاعدة في هذا الأسلوب أن المقصور عليه يقع تمام. يبقى أنا واحد واحد كده، آية كل واحد فيكم نبدأ عشان نشوف إيه تقديرك. أنت هتحدد لي، واذكر ما ذكرت لك في أول المجلس أنك تحولها لجملتين هيسهل عليك المهمة، هيبين لك المهمة. احنا اتفقنا أن هذا الأسلوب جماله في أنه احتوى على حكمين في جملة واحدة، فلو فككت هذه الجملة إلى جملتين لفهمت هذا المعنى. فمثلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، مظبوط. فجملة القصر عندنا هي قوله تعالى لا يعلمها إلا هو، لا دي أداة نفي وإلا دي أداة استثناء. فأول واحد بقى يقول لي ما هو المقصور وما هو المقصور عليه، ويقول لي لو أراد أن يصيغ ذلك في جملتين ماذا يقول؟ نبدأ من مين؟ حضرتك تفضل. هنمشي بالترتيب، يعني كل واحد يجي عليه الدور، الكلام كتير والآيات كتير إن شاء الله.
قول سبحانه وعنده المفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الجملة عندنا لا يعلمها إلا هو، المقصور عليه هو علم الساعة،
مفاتح الغيب.
مفاتح علم الغيب،
مفاتح الغيب ليست الساعة فقط لكن مفاتح الغيب.
هو بعد الاستثناء الله سبحانه وتعالى.
استنى بس ما نشوفه شو احنا اتفقنا كل واحد ياخد حقه. اتفضل. الآية قصرت ماذا على ماذا؟ أنا ساعدتك في الأول وقلت لك فكها الجملتين هتتحل، أنت حاولت أنك تجاوب من غير ما تفكها الجملتين، فكها إلى جملتين هتتحل عندك.
لا يعلم مفاتح الغيب إلا الله تعالى.
طيب دي لسه جملة واحدة، أنت كده فكيت الضمائر. لا يعلم مفاتيح الغيب إلا الله عز وجل، كلام كويس جدا. فكالي بقى الجملتين
لا يعلم أحد.
لا ما هي الجملتين مش تقول لا يعلمه، هتقول الله يعلم مفاتيح الغيب. لا يعلم أحد مفاتيح الغيب، خلاص. لا يعلم خلق من خلق الله، لا يعلم الخلق مفاتيح الغيب. يبقى لا يعلم الخلق مفاتيح الغيب دي جملة، الله يعلم مفاتيح الغيب دي جملة، الله وحده يعلم مفاتيح الغيب. لا يعلم أحد من الخلق مفاتيح الغيب دي جملة 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 مفيدة اهي. لا يعلم احد من الخلق مفاتيح الغيب، ادي جمله انا سالتكم في دي بس. لا يعلم احد من الخلق مفاتيح الغيب، الله وحده يعلم مفاتيح الغيب. الجملتين الطويلتين دول لا يعلمها الا هو، خلص تمام. يبقى جمله القصر بالنفي والاستثناء اختصرت جملتين في جمله واحده، الله وحده يعلم مفاتيح الغيب، لا يعلم أحد من الخلق مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم مفاتيح الغيب إلا الله. فكيت الضمائر ما فيش مشكلة، فهمت الفكرة؟ يبقى قصرت إيه على إيه؟ إحنا قلنا ارجع غش من لفوق، غش من لفوق، أن المقصور عليه في النفي والاستثناء يقع بعد أداة الاستثناء والمشرط. المقصور عليه في فين أداة الاستثناء؟
إلا،
يبقى اللي بعديها ايه؟ الله جل جلاله، تمام؟ لفظ الجلالة، يبقى المقصور عليه هو لفظ الجلالة. يبقى قصرت العلم على الله تعالى، قصرت العلم، قصرت العلم. انا عملت كده بس مساعدة له اول مرة، مش هساعد بقى بعد كده، خلي بالكم. قصرت العلم بمفاتيح الغيب على الله تعالى، يبقى المقصور والمقصور عليه، يبقى المقصور عليه ها هو الذي يقع بعد الاستثناء، خلاص؟ إلا الله. يبقى قصرت علم الغيب، علم مفاتيح الغيب على الله تعالى، ماشي كده سوا؟ تمام، يلا اللي بعده.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
صلى الله عليه وسلم. ها يلا،
وما محمد إلا رسول،
أيوة.
المقصود هو رسالة،
نعم، اللي هو جاه بعد أداة الاستثناء. المقصور عليه بقى، مش المقصور،
المقصور عليه
اللي بيأتي بعد أداة الاستثناء، بل المقصور عليه هو ليه؟
الرسالة.
أيوة، الرسالة.
والمقصور
أداة الاستثناء فين؟
إلا
أداة الاستثناء إلا بيقع بعدها مباشرة مقصور عليه. ها. ها. يبقى قصرت صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وده في الحقيقة بيبقى فيه معنى مبالغة، لكن هو مثلا إنسان، مظبوط، إن هو زوج، إن هو قائد، إن هو قاضي بين الناس في الحكم، يعني في صفات أخرى وأعمال أخرى غير الرسالة، لكن هنا في معنى المبالغة. أنا مش هدخلك في قصة الإيه أقسام، لأن مش مناسبة لحضراتكم أقسام الإيه المقصور، لكن هنا في الحقيقة في نوع من المبالغة اللي بيسموها الدعاء، يعني الدعاء إنه لا يتصف بشيء ولا يوصف بوصف إلا بكونه إيه رسولا، مظبوط، مش كده تتلخبط. هي الفكرة ايه؟ الفكرة احنا قلنا ان المقصور عليه يقع بعد أداة الاستثناء، يبقى قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وده لازم يكون الدعائي او اللي احنا بنسميه في القرآن والسنة بنسميه مبالغة، بنسميه مبالغة يعني تأدبا يعني، لكن في غير في الكلام العربي يسمى الدعائي، لانه مستحيل ان يكون أن تقصر إنسانا على صفة. ليه؟ لأن أي كائن في الدنيا هو مجموعة صفات، بيقولوا الصفة ما قام بالشيء من المعاني، يعني أي كائن في الدنيا إنسان أو غير إنسان هو مجموعة صفات. الجبل مش صفة واحدة، مظبوط، الفرس، النخلة، أي حاجة في الكون، أي حاجة في الكون هي عبارة عن إيه؟ ها؟ مجموعة صفات، اجتمعت تلك الصفات في هذا الكائن فصارت كذلك. فكان كنت تتصور ان تقصر انسان على صفة او كائن او جبل او فرس او نخل على صفة، هذا خطأ من ناحية الناحية العملية، خطأ، لكنه يقال في الكلام العربي معنى المبالغة، من معنى المبالغة. يبقى كانه في ادعاء، طبعا السحن قلنا مبالغة عشان القرآن والسنة مبالغة، فكأنه ليه؟ لأنه جاءت إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبته، يعني هو ليس إلها يعني، مش كده ها؟ يحصل له ما يحصل للناس. ويبقى أنت قصرته على صفة الرسالة ادعاء وتمهيدا أو مبالغة وتمهيدا لما سيأتي بعد ذلك الكلام اللي هو إيه؟ ها؟ أفإن مات أو قتل، الموضوع يعني مظبوط؟ كمن كان قبله من الرسل ماتوا وعاشوا إلى، ومنهم من قتل ومنهم من كذا وكذا، إيه؟ مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ يبقى هل فعشان كده أنت تلخبط، لكن هي القاعدة سهلة على نفسك خالص، المقصور عليه دايما بعد تلك الاستثناء، حتى لو كانت بهذه الطريقة أن يقصر الشيء على صفة واحدة، وهذا محال بالعقل، لأن اتفقنا أن أي شيء في الكون، أي شيء في الكون هو مجموعة صفات، مظبوط؟ من الذرة إلى المجرة وما بينهما، كل ذلك ها مجموعة صفات، أي شيء مجموعة صفات، مجموعة صفات لما تجتمع تكون الشيء. فبالتالي قصر الشيء على صفة واحدة هذا يسموه الدعاء المبالغة، كأنه لا شيء إلا أن يكون كذا، وبيكون هذا الادعاء وهذه المبالغة عشان تمهيد لما يريده المتكلم أن يصل إلى. كلامي مفهوم قريب ماشي؟ طيب يلا اللي بعده.
هو النفي والاستثناء، ما من إله إلا الله.
كويس.
قصر العبودية لله سبحانه وتعالى.
تمام. يبقى إله يعني معبود. إله مألوه. معبود. يبقى ما من معبود إلا الله. مظبوط؟ يبقى المقصور عليه هو لفظ الجلالة اللي جه بعد حرف الاستثناء. والمقصور هو الألوهية العبودية. يبقى قصر العبودية على الله تبارك وتعالى. وده واقع؟ لا مش واقع، مش واقع، لأنه عبد غيره. يبقى ممكن نحط عشان نضبط الكلام، نحط إيه؟ بحق. يبقى لا إله بحق، وما من إله بحق يعبد بحق إلا الله، كده خلاص، كده بقت مطابقة للحقيقة، ماشي الكلام؟ يبقى المقصور عليه ولفظ الجلالة الله جل جلاله، والمقصور هو العبودية بحق، وكده تتم، مظبوط؟ يبقى ده حقيقي، قصر حقيقي، بس تضيف له الكلمة دي، من غير ما تضيف له الكلمة دي ما بقاش حقيقي، لا يكون حقيقيا، يكون حقيقيا إذا أضفت له هذا القيد بحق، يصير قصرا حقيقيا تحقيقيا، لكنه عبد غير الله تعالى لكن بغير حق، ماشي الكلام؟ اللي بعده.
وما كان لنفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
ما دي النفي صح؟ يبقى النفي النفي ما
وإلا بإذن الله،
إلا بإذن
الله، نفسي أن تموت إلا بإذن الله،
اللي بعد إلا اللي هو مقصور عليه
بإذن الله، ده المقصور، المقصور عليه،
المقصور عليه ها. والقصر الموت،
موت النفس،
الموت. يبقى قصر المقصور عليه هو إذن الله تبارك وتعالى، أمره قدره السابق، تمام؟ ده المقصور عليه، والمقصور هو الموت، يبقى الموت مقصور على إذن الله تعالى، مظبوط؟ أظن كده كلام مظبوط، وده قصر حقيقي، حقيقي تحقيقي، ما فيش ملوش استثناءات، ما فيش في مبالغات، فلو حبيت تفك الجملتين هتلاقي الجملتين واضحين جدا عندك وما فيهمش اي مشكله. فلما جمعت في سياق وفي جمله واحده صارت بهذا الشكل، بهذا الجمال، وما كان لنفس ان تموت. يبقى هنا ما انت ما لا خوف ولا فزع ولا شيء، كله مقدر عند الله تعالى، ولا حد يقدر يغير فيه، ولا تخاف من حد، ولا حد يطول في أجلك، ولا أصر في أجلك، وإلى آخره. هذا الأسلوب من القصر يبعثه من السكينة والطمأنينة على المؤمنين، المؤمنين بهذا الكلام. اللي بعده.
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا.
أيوة. المقصور عليه إيه؟
المقصور عليه القليل سكن مساكن.
كويس.
بالنسبة للجملتين لم يسكن أحد هذه المساكن من بعدهم، وقلنا الثانية
يبقى قصر ماذا على ماذا؟
قصر
لا قصر السكن 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 من بعدهم على القليل. يبقى قصر السكن من بعدهم على القليل. يعني حصل في ناس سكنته بعدين بس كانوا قلة. يبقى قصر السكن قصر السكن من بعدهم على قليل من الخلق. يعني كانت غالبا مهجورة. احيانا كانت تعمر بس عمار زائلته. مظبوط مفهوم الكلام. يبقى هنا المقصور عليه هو الايه؟ القلة. قلة من الناس قلة من الخلق. تمام؟ كأنهم العدم. ده المقصود بالكلام. هتفهم انت بقى الاسلوب بالشكل ده وتبتدي ايه؟ ماشي؟ يلا اللي بعده. كويس.
أول جملة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه قصر الأشياء على خزائن ربنا سبحانه وتعالى.
يبقى أداة النفي فين؟
النفي إلا
لا دي الاستثناء. إن دي نافية خلاص. إن دي نافية من المشبهات بليس بتعمل عمل ليس. تمام؟ يبقى أداة النفي عندي هنا جملتين فيهم قصر. جملتين. الجملة الأولى النفي اللي فيها إن المشبهة بليس النافية. إن دي يعني ليس من شيء كأنها كده خلاص. يبقى إن دي خلصنا منها. يبقى دي النفي. الاستثناء عندنا إيه؟ إلا. وقلنا المقصور عليه اللي بيكون بعد إلا. يبقى المقصور عليه إيه؟ عندنا خزائنه. حصول الخزائن. يبقى ماذا قصر سبحانه وتعالى على المقصود هو ايه؟ كل شيء. لان كلمة من شيء دي من لبيان الجنس بيسموه جنسية اللي هي تستوعب الجنس جنس الاشياء كلها. يبقى عنده سبحانه وتعالى خزائن جميع الاجناس. كلمة شيء دي تشمله على كل ما خلق الله سبحانه. كل ما خلق الله تبارك وتعالى يدخل في معنى كلمة ايه؟ شيء. فجميع أجناس ما خلق الله سبحانه وتعالى تدخل في قوله تعالى من شيء. من هنا إيه؟ لبيان الجنس. فهنا يبقى من جنس شيء يعني. يبقى المقصور عليه أنها الخزائن. خزائن الله تبارك وتعالى. والمقصور الأشياء كلها. كل المخلوقات. كل ما خلق الله عز وجل. يبقى قصر كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على خزائنه. يعني ما من شيء مخلوق إلا وهو في الخزائن. يبقى قصر المخلوق اللي هو كلمة شيء يعني. قصر المخلوق الأشياء المخلوقة على إيه؟ على خزائن الله تعالى. ما فيش حاجة بتخرج من مكان آخر. ما فيش مصدر آخر للمخلوق. جميع مصادر المخلوقات هي من ايه؟ من خزائن سبحانه وتعالى المادية والمعنوية والخوف والرعب والفزع والأمان والمال والصحة والولد والقوة والضعف. كل 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 لكلمة ايه؟ من شيء. اللي بيخلينا نقول الكلام ده كلمة ايه؟ من شيء من جنسية. وشيء دي تسمع جميع ما خلق الله تبارك. كل ما عداه سبحانه وتعالى هو شيء. كل ما عداه جل جلاله هو شيء. فكل ذلك داخل في خزائنه سبحانه وتعالى. خزائن هذه كلها المخلوقات كلها عنده سبحانه وتعالى. فهذا باعث على الايه؟ على اليقين والاطمئنان والسكينة. ماذا تريد؟ ومن اي شيء تخاف؟ خزائنه عنده سبحانه وتعالى. مظبوط؟ يبقى ده الجملة الاولانية. الجملة الثانية
حتى الجملة الأولانية نفسها
ترزقك جملتين.
يعني المقصور عليه أصلا متركب برضو من أسلوب قصر.
نعم.
بالتقديم والتأخير يعني.
تمام.
الجملة الثانية وما ينزله إلا بقدر المعلوم. فقصر تنزيل الأشياء على القدر المعلوم.
المقصور عليه فين؟
المقصور عليه
اللي بعد أداة الاستثناء القدر المعلوم. مظبوط. والمقصور التنزيل. تمام. يبقى قصر التنزيل على القدر المعلوم. يعني وإن كانت كل الخزائن عنده لكن ينزل ذلك بقدر مش سايبة. العملية مش سايبة يعني. ده معنى مش سايبة. مفهوم؟ يبقى وإن كانت خزائنه عنده لكنها المسألة لها تدار بالحكمة البالغة. يبقى في الجملة الأولانية سكنك، والجملة الثانية نبهك، سكنك بأن الخزائن كلها عنده لكل ما خلق سبحانه وتعالى، وفي الثانية نبهك للحكمة التي اقتضت هذا الايه التقدير بقدر المعلوم. فهمت الفكرة؟ يبقى فكرة القصر التنزيل على القدر، ليس هكذا، إنما ينزل بقدر معلوم بتقدير العليم الحبيب سبحانه وتعالى. مظبوط؟ وزي ما الباشمهندس بيقول إن عندك قصر سنة هناخده إن شاء الله، اللي هو عندنا خزائنه، هي أصلها عدلها خزائنه عندنا، خزائنه مبتدأ وعندنا خبر أو متعلق بالخبر. فهنا في قصر تاني، يعني الآية فيها ثلاث ألوان من القصر، اثنين بالنفي والاستثناء، واحد بالتقديم والتأخير، اللي هي خزائنه عندنا. فبقت عندنا خزائنه لأن الأهم عندنا، عشان اللي يسبق إلى ذهنك عندنا، عندنا بنون العظمة، عندنا خزائن. فده قصيب آدي فيها ثلاث إيه؟ ها؟ ثلاث مواضع للقصر. ماشي شباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعده ترزقك واسع، الأمثلة كثير والدنيا الدنيا زي الفل إن شاء الله.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
أيوة،
المقصور عليه الأيام المعدودة.
أيوة،
قصر الأيام المعدودة.
لا، قصر
قصر أياما،
قصر مس النار
على
الأيام المعدودة. قصر مس النار على الأيام المعدودة، يعني وإن كان في مس، يعني زي ما بتقولوا يعني في مس، يبقى حاجة بسيطة، يبقى قصر المس على أيام معه، مش أحقابا وكلا، لا فيش كلام من ده، هذا غرورهم وهذا طغيانهم، ها؟ هذا كفرهم. يبقى قصر مس النار على أيام معدودة، مفهوم؟ هي ضبطها سهل يعني، ولو أردت أن تجعلها في جملتين جعلتها فتفهم قيمة الإيه، اجعل بقى في جملتين وبعدين صارت في جملة واحدة كما ترى من الإثبات والنفي. يلا يا سيدي اللي بعده.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا.
نعم،
لو فكنا جملتنا تبقى ما كتب الله لنا يصيبنا ولا يصيبنا شيء غيره.
يعني المقصور عليه إيه؟
ما كتب
الله، المكتوب، المقصور عليه المكتوب، ها؟ مظبوط. والمقصور
الإصابة،
يبقى قصر الإصابة على المكتوب، يعني معناها لا يصيبك غير المكتوب، قصر الإصابة، ما يصيب الناس يعني، ما يصيب المخلوقين، ما يصيبهم من خير أو شر أو لآخره، قصر ذلك على المكتوب ولا يتعداه بحرف. قصر الإصابة، ما يصيب الخلق، على المكتوب. قول كده مع نفسك هتبتدي إيه تستوعب الفكر وتستوعب قضية القصر ومعناه، ها؟ من غير ما نخش في تفاصيل الاصطلاح بتاعة المتخصصين، خليها لأهلها، لكن انت اللي همك انك تفهم كده. حكاية بقى حقيقي تحقيقي واضافي والاخير طبعا مهم جدا جدا، بس مش ليك، مهم جدا جدا، وانا كاتب المراجعة عشان ترجع لها، لكن ان سرت هذا المسير يكفيك في الصفة المحلة، يكفيك ان تفهم ايه المقصور وايه المقصور عليه، ويواجه القصر ايه، معنى القصر ايه، قيمة القصر هنا، بس هو ده اللي عايزك توصل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بعده.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مقصور على الإحسان.
فين النفي؟ مش عايزين أهمها كله. فين؟ احنا قلنا نفي واستثناء، مش الأسلوب ده بيكون نفي واستثناء؟
نعم.
طب فين النفي؟ ما يا عم هيجي لك دورك، انت مستعجل، استنى بس ما تعطلش على الراجل. فين مفهوم النفي واستثناء؟ الاستثناء واضحه الا، صح؟
نعم.
فين النفي؟
هي هل بس يعني
زعلان ليه؟ دي زعلان ليه؟ ما هو ده استفهام،
بس يعني
بس استفهام بلاغي ليس حقيقي. ما احنا اتفقنا الاستفهام قسمين، حقيقي وبلاغي. الحقيقي خارج موضوعنا، البلاغي له معاني كتير، من ضمن المعاني، من بين المعاني التي يستعمل فيها أسلوب الاستفهام النفي، النفي، فدي أداة نفي، هو سبب استفهام بس يراد به النفي، فشيلها حط مكانها في التقدير عشان تفهم أداة نفي. بس هي نفي، يبقى هنا أداة النفي عندنا هي أداة الاستفهام أريد بها النفي، يبقى عندي نفي صح مظبوط كده، يبقى هنا متحقق الشرط، متحقق في القصر اللي هو أسلوب القصر بالاستفهام الذي يسبق بالاستثناء الذي يسبقه إيه نفي صح. يلا يا سيدي قول بقى، حلت لك أنا نص القصة.
يبقى قصر جزاء الإحسان على الإحسان.
أيوه، جزاء الإحسان في الآخرة عند الله تبارك وتعالى على المحسنين، والإحسان ده لازم له منفعل يعني، فك نفسك شوي. يبقى أنت بتقول إيه، قصر الله سبحانه وتعالى جزاء الإحسان في الآخرة اللي هو لا يعلمه إلا الله على المحسنين، يعني لا ينال ذلك إلا المحسنون. فهمت؟ خلاص. يبقى أنت كده تتصور إيه قيمة هذا الأسلوب، جاي ليه عشان إيه. ماشي اللي بعده. طيب استنى بس علي، استنى علي عشان انتوا حظكوا حلو. أداة النفي فين؟ من أداة استفهام ليس على بابي، انما يراد به استفهاما بلاغيا، يراد به الايه النفي. مظبوط، يعني تشيله حط لها مثلا هي بالضبط. بس طبعا جمالها في انها تاتي بصيغه الاستفهام والمراد منها الايه النفي. ده موضوع ثاني بقى، ان هو طب لماذا يؤتى بالاستفهام ليراد به النفي، تقدم هذا الكلام قبل ذلك واعيده ان شاء الله مره اخرى. لكن المهم في النهايه هناك وجه للجمال للعدول عن صريح النفي باساليب الاستفهام، ان هل نفي ومن نفي وإن نفي كل ذلك، بس إن دي أقرب طبعا، لكن هل ومن ثلاثة ورا بعض دلوقتي. الفكرة فكرة إنه ما القيمة دي قصة تانية، لكن هو في النهاية هو إيه نفي. ومن يغفر الذنوب، يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، يبقى المقصور عليه إيه جل جلاله، والمقصور المغفرة. ولو حلتها الجملتين هتفهم ميمة اللي احنا بنقول. أظن كده الدنيا ماشية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أظن دي الآية الأخيرة، الآية الأخيرة. ما يصحش سيدنا المفروض. تفضل. أيوة تمام. وأداة النفي هي ما نافية، وأداة الاستثناء هي إلا، وهذا الاستثناء بيسموه هو ايه المبالغه، اللي هو اللي بيسموه الدعاء يعني في الاصطلاح، لان في غيرهم بيكفر. طب فين الظالمون وفين المشركون وفين فكان قصر الكفر على الفاسقين هو الدعاء، هو مبالغه. مظبوط، مش بيكفر غيرهم، يبقى ده ليس قصرا حقيقيا ولا يكون ابدا. ومن الغرض منه ايه؟ الغرض منه بلغ، وكأنهم استبدوا بالكفر، فلا يكفر غيرهم. في الحقيقة يكفر غيرهم، في الحقيقة يكفر غيرهم، لكن هذا الأسلوب جرى على اللسان العربي، والقرآن باللسان العربي جرى على اللسان في بيان معنى المبالغة اللي بيسموه قصر الدعاء، مبالغة، كأنهم استبدوا بالكفر ولم يكفروا غيرهم، لكن كفر غيرهم، كفر المشركون، كفر الظالمون إلى آخره. مظبوط. نخش على الأسلوب الثاني، ندخله إلى الأسلوب الثاني إن شاء الله تعالى. تفضل.
الطريق الثاني إنما وأنما. إن إنما تستعمل في الأمر الجلي أو الخفي المنزل منزلة الجلي، فتأتي في الأمر الواضح الجلي في نفسه وإن كان خافيا عند المخاطب أو المتلقي، ومن هنا كان القصر أساسا، وقد تكون في الخفي أو المنكر المنزل منزلة الواضح لما يحفه من قرائن وأدلة. وقال عبد القاهر الجرجاني: نحن نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار وأن يقال إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل، وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا أو يتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب.
تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحتة دي دقيقة وجميلة وديعة الحقيقة، بس عايزة إيه وقفة قصيرة في قوله تعالى، وهذا يعني مكرر في القرآن الكريم كثيرا جدا، إنما يتذكر أولو الألباب. المقصور عليه أو المقصور بيبقى اللي بعد إنما، فهنا قصر التذكر على أولي الألباب، صح؟ وإنما مسألة سهلة، قصر التذكر. هل المعلومة دي محتاجة لأسلوب قصر؟ أصل كأن الأمر بديهي، كأن الأمر بديهي، يعني إيه القدرة على التذكر لازم يكون في العقول، يعني إنما يستجيب الذين يسمعون، هي دي عايزة 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 قصر، ما لو ما بيسمعش مش يستجيب. فإذا تأتي إنما كثيرا جدا في القرآن الكريم على هذا النحو، والغرض منها ليس معنى القصر كما يتصور، لكنه يراد بها التعريض بذم أقوام آخرين، زي ما الجرجاني بيقول رحمه الله، التعريض بذم قوم آخرين. لكن هنا القصر ليس مرادا، وغالب إنما وإنما في القرآن الكريم تسير على هذا النحو وفي كلام العرب، ليس مرادا للقصر اللي هو معنى القصر المفهوم اللي هو فهمنا من لا إله إلا الله، لا، هنا زي ما بيقول إنه فكأنهم من فرط عنادهم وكفرهم ومن غلبة الهوى عليهم كأنهم لا يعقلون لا يسمعون ليسوا من أهل العقول، ده معنى الكلام مفهوم. لكنها أنت لما تفكر فيها، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يستجيب الذين يسمعون، ده كأنها بدهيات. فلماذا هذه البدهية تساق في طريق القصر بهذا الأسلوب اللي هو من أساليب القصر القوية؟ إنما دائما في السياق تجد فيها تعريض كأنهم صاروا من عنادهم وكفرهم بلا عقول، كمن لا عقل لهم صاروا كذلك، هذا هو هذا المراد من هذا الأسلوب، مفهوم؟ يلا سيد.
وموجز رأيه رحمه الله تعالى أن إنما تدخل كثيرا على ما لا يجهله المخاطب كالآية السابقة،
ما لا يجهله المخاطب، مظبوط؟
ولا يراد بالكلام نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، وقد تدخل على ما ينزل منزلة الواضح. أما الخبر بالنفي والاستثناء فيكون للأمر ينكره المخاطب ويجد في الإنكار.
نعم.
وما قاله الإمام وبخاصة حول وضوح المعنى في الآية إنما يتذكر أولو الألباب والتعريض بذم الكفار ردده القزويني وشراح تلخيصه وغيرهم إلى يوم الناس هذا.
نعم.
والقاعدة في هذا الأسلوب من القصر أن يقع المقصور بعدها مباشرة ويكون المقصور عليه المؤخر دائما، ودونك بعض ويكون المقصور عليه المؤخر دائما ودونك بعض الأمثلة القرآنية للقصر بإنما وأنما لتعين المقصور والمقصور عليه في كل.
طيب احنا هنا قلنا ايه؟ قلنا بعد الاستثناء، هنا المقصور يقع بعد الأداة مباشرة، يعني بعد إنما وأنما، سواء إنما وأنما بالفتحة أو بالكسر الاثنين سيان، ويكون المقصور عليه المؤخر المؤخر دائما، ماشي؟ برضو شوفوا انتوا افتوا عند مين ونكمل. يلا الآية الأولى،
إنما
ها يرى كويس،
إنما يخشى الله،
أيوة صح، أحسنت العلماء أو يلا العلماء اللي بيقع بعد إنما على طول إيه
المقصود،
نعم
يخشى الله وذم المقصود،
أيوة هي الخشية، يعني خشية الله ده المقصود، مقصود عليه إيه اللي بيجي لوحده، يبقى قصر الله سبحانه وتعالى خشيته على العلماء. قصر ده حقيقي؟
لا
مستحيل. لكن الخشية التامة البالغة إلى آخره، فهو فيه نوع من المبالغة في الدعاء، في مبالغة قصر الخشية على العلماء، لكن قد يخشى من ليس بعالم، يخشى الله سبحانه وتعالى من ليس بعالم. لكن هنا هذا القصر فيه المبالغة للغرض الذي سيخ في شبه الإيه، السياق الذي جاء فيه في سورة فاطر نشوف. فنبدأ إن شاء الله في الطريق الثالث، وهو تقديم ما حقه التأخير. حقه في البناء اللغوي، في البناء النحوي حقه التأخير، فيأتي الكلام فيقدم ما كان مؤخرا، فنرى أن يكون في ذلك نوع من القصر. شوف بقى الموضوع ده، تفضل يا سيدي.
صفحة 374، الطريق الثالث تقديم ما حقه التأخير. التقديم والتأخير في اللسان العربي جليل القدر، عديد الأغراض، بعيد المرامي، والقصر واحد منها. نقرأ
الماشية.
فدلالة تقديم ما حقه التأخير قد تفيد القصر قطعا، وقد تفيده احتمالا، ويكون المقصور عليه هو المقدم دائما.
تمام، يعني في الطريق الأول والثاني القصر قصر، سواء بالنفي والاستثناء أو بإنما وإنما، لكن هنا في التقديم والتأخير عند احتمالات، قد يكون القصر قطعيا وهنعرف إزاي، وقد يكون القصر احتمالا. فهنا يتنزلنا شوية في الإيه، في أساليب القصر بهذا الأسلوب اللي هو التقديم والتأخير. يلا سيد.
ويأتي القصر بالتقديم على ثلاث صور. الأولى تقديم المسند عليه، تقديم المسند على المسند عليه. والثانية
أو المسند إليه، خليم عليه دي إليه، فيش اسمه، أنا مش عجباني عليه دي، مسند إليه مش عليه، في كل موضع غيروها. عارفين إيه المسند والمسند إليه؟ في ده هذا في علم البلاغة، في علم النحو اسم المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، مظبوط؟ فالمبتدأ هو الذي يسند إليه الخبر، يبقى المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو المسند. مبتدأ محمد رسول الله، محمد ده المسند إليه صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ والمسند هو إيه؟ ها؟ الرسالة. يبقى أسندت الرسالة إلى محمد، ده المبتدأ والخبر. في علم البلاغة يبقى اسم المسند إليه هو المبتدأ، والمسند هو الإيه؟ الخبر. الفعل والفعل نفس الكلام، جاء محمد، المسند إليه جاء، اللي هو أسندنا المجيء، يبقى المسند، المسند إليه سواء جملة اسمية أو جملة فعلية، يبقى أسندنا المجيء إلى محمد، والمسند إليه محمد اللي هو الفاعل، وجاء اللي هي الايه المجيء، اسندنا المجيء الى محمد. فطبعا ده على قول من، وده القول الراجح، وان شاء الله هشيل المساله دي، على عدم جواز تقديم الايه الفاعل على الفعل، لان لو جوازنا تقديم الفاعل على الفعل يبقى ما عادش في جمله اسميه وجمله فعليه. تمام، فخلينا على مذهب البصريين، وهو المذهب الراجح والصواب، وساذكر ذلك ان شاء الله تعالى. يبقى كلمة المسند والمسند إليه، يبقى المسند إليه دائما مقدم، محمد رسول ده المسند إليه، أسندنا الرسالة. طب إذا حصل تغيير في الترتيب فقدمنا ما كان حقه، يعني قدمنا المسند على المسند إليه، ده في الجملة الإيه الاسمية، في الجملة الاسمية، يبقى تقديم المسند على المسند إليه، تقديم الرسالة على محمد، مفهوم؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية
تقديم المعمول على عامله،
يعني عبدته، ها؟ إياه أعبد، عبدته دي على العدل أصلا، اللي هو العامل والمعمول، عبد العامل والضمير عبدته، ده المعمول، ده الأصل التركيبة. لكن لو جئت بالإيه بالمعمول بالمفعول يعني، وقدمته على العامل، يبقى إياه أعبد، فأفادت معنى القصر، مفهوم؟ نفس الفكرة. يبقى تقديم الإيه؟ يبقى الثانية الأولى تقديم المسند على المسند إليه، وكان حقه أن يكون غير ذلك. الحاجة الثانية تقديم المعمول على العامل، وكان حقه أن يكون غير ذلك، فأفاد الإيه؟ القصر، مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
والثالثة على خلاف بين النحويين، وهي تقديم المسند إليه على الفعل،
وإحنا لنا وجهة نظر فيها، مش هن...
وإليك بعض الأمثلة القرآنية لتلك الصور الثلاث لتعين المقصورة والمقصور عليه في كل.
تمام، احنا هنا بس بنقول فيها هامش مهم اقراه لو سمحت، اللي هو الثالث عشر، هذا تقسيم البلاغين اللي هي التقسيم اللي احنا مذكور ده
في الهامش رقم 14. هذا تقسيم البلاغيين، ولكن تقسيم علماء التفسير وعلوم القرآن الكريم للتقديم والتأخير في القرآن الكريم عني ببيان مظاهر الجمال ووجوه الإعجاز فيه، بعدما أسس الإمام عبد القاهر الجرجاني لأصول نظرية النظم المعجزي في القرآن الكريم كما تجده عند جار الله الزرخشري في الكشاف والزركشي في البرهان.
تمام، يعني التقسيم اللي احنا ذكرناه ده تقسيم أهل الصنعة أهل الفن يعني، لكن أهل التفسير وعلماء علوم القرآن الكريم لهم تقسيمات أخرى بتظهر معنى الجمال في هذا قضية التقديم والتأخير، وأنا أشرت إليها ترجع إن شئت إليه، لكن سنعنى نحن ذلك بذلك في في البيان الذي نفعله في في التحليل. الصورة الأولى،
الصورة الأولى تقديم المسند على المسند إليه،
تقديم المسند على المسند إليه، تقديم الخبر على المبتدأ. ماشي، أظن كده هذه اللي يدوبها نكتفي عليها عشان الوقت. تفضل واحد واحد كده. الآية الأولى نحو قوله تعالى وكأين، ما تقرأ ثم تقرأ الآية عم تزعلان ليه، ما هساعدك إن شاء الله. في حاجة اتغيرت عن ترتيب المتوقع؟ لا، آخر حاجة في الآية وإلي المصير، كان أصلها إيه؟ والمصير ثابت مستقر إلي، الجر والمجرور متعلق بالخبر، المصير مبتدأ وثابت مستقر حقيق ده الخبر، وإلي جور المجرور متعلق بالإيه؟ بالخبر المحذوف ثالث البصريين. جميلة، يبقى المصير محقق إلي، المصير ثابت إلي، لكن لما نلاقي إلي تقدمت خلاص وقدم المسند اللي هو إلي اللي هو ثابت متحقق على المسند إليه اللي هو المصير مبتدأ مصير، يبقى هنا في إيه؟ قصر، يعني معناها وليس لغيري، إلي وليس لغيري، مفهوم؟ هي القصر مستفاد من هذا التقديم، أظن كده واضح. طيب ماشي، تفضل.
قوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، الجملة القصر وإلى الله المصير أصلها والمصير إلى الله.
تمام، تمام. يبقى قصر ايه على ايه؟ ما تقولوا تساعدوني بس كده عشان ده قصر، قصر ماذا على ماذا؟ ما احنا اتفقنا
ان قصر المشهورة
عليه سبحانه وتعالى اليه يعني. لا لا يعني لا يكون العود ولا يكون البعث بعد الموت الا لله تبارك وتعالى، بين قصر النشور على الله سبحانه وتعالى المصير إليه سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي.
إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير.
نعم. ولا يصار
المصير.
نعم تمام. يبقى قصر
المصير
على أن يكون لله سبحانه وتعالى، على الله تبارك وتعالى.
وأن إلى ربك المنتهى أصلها، وأن المنتهى إلى ربك.
تمام. يعني انت لو هتعرب المنتهى تعربها تقول ايه؟ منتهى اسم ان منصوب بفتحه مقدر، مظبوط، يبقى اسم ان، والمنتهى متحقق ثابت كائن الى اخره، ده الخبر، خبر ان الى الله وليس الى غيره، فهذا التقديم افاد القصر، أفضل القصر أن هذا الانتهاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أظن كده الدنيا وضحت ولا إيه؟ الدنيا وضحت والوقت خلص، مظبوط؟ طيب ماشي، يبقى احنا واقفين على برضه عشان إيه؟ عشان اللي جاي جديد بقى هنتكلم شوية في حكاية لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. دي نقف عندها خلاص. تبقوا إلى هنا عشان دي فيها شوية شرح إن هما أسلوبين مظبوط، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في فرق بين الاثنين ولا فيش؟ في فرق، فنجعل هذا الفرق للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.